الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصول حول قول الماتني وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. وتكلمنا عن الآل والصحب، وتكلمنا عن مسألة السلف الصالح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وتطرق الإمام أي العثيمين رحمه الله إلى مسألة فرعية، وهي صلاة الليل في رمضان، وتكلم عن مسألة الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة، وأنكر غاية الإنكار على من بدع من زاد على ذلك. قال: ومن ذلك أننا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا 5 تسليمات انصرفوا، بحجة أن هذا الإمام مبتدع. وسبب ذلك عندهم قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، إذن فما زاد على ذلك فهو بدعة. وكأنه نسي أن الذي كان لا يزيد على 11 ركعة قال حين سأله السائل عن صلاة الليل، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بعدد، بل قال: إذا خشيت الصبح ولو كنت مصليا 200 ركعة فصل ركعة توتر لك ما صليت. ثم نسي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا إمام شرعي مجعول في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيره من المساجد. وكأنه نسي كل ذا بيتكلم على مين؟ على من يبدعون من زاد. وكأنه نسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولو كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من زاد عن 11 ركعة أو 13 ركعة فلا تصل خلفه، لكان انصراف هذا الرجل على حق. ولكن أن له ذلك، بل قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يقول العثيمين: فأنا أحذر من هؤلاء وطريقتهم، وأقول إنه يجب علينا أن نحترم أقوال سلفنا الصالح، ولكننا لا نعتقد عصمتهم، بل نقول إن الخطأ جائز عليهم كما هو علينا أجوز. ولكن إذا رأينا خطأ بينا مخالفا للكتاب والسنة فإننا لا نقبله، ولكن نعتذر عما علمنا حسن قصده. حتى من بعد الصحابة رضي الله عنهم فهناك أئمة يخطئون، وهناك أتباع للأئمة، لكنهم أئمة في مذاهبهم يخطئون، ولكن لنتخذ من هذا الخطأ جفاء معهم، ولا ينبغي الكلام عليهم بما لا ينبغي. بل إذا أخطأوا اعتذرنا عنهم وقلنا: نحن لا نتبع إلا ما قام الدليل عليه. ولكن هؤلاء أخطأوا وربما يكون لهم عذر. ومن قرأ كتاب شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام تبين له كيف يعامل الأئمة والعلماء رحمهم الله. أما أن نستعز بأنفسنا ويرى الواحد منا نفسه كأنه رسول يوحى إليه فهذا خطأ عظيم. والغالب أن هؤلاء يحرمون بركة العلم، ولا أعني ببركة العلم أن لا يكون عندهم علم واسع، بل قد يكون عندهم علم واسع ولكن يحرمون بركته من خشية الإنسان ربه عز وجل وإنابته إليه. والحقيقة أن العلم إذا لم يثمر خشية عز وجل، خشية الله عز وجل والإنابة إليه والتعلق به سبحانه وتعالى واحترام المسلمين، فإنه علم فاقد البركة. بل قد يختم لمن سلك هذا المسلك بخاتمة سيئة، مثل ما علمنا أناسا علماء فطاح لكنهم والعياذ بالله ختم لهم بسوء الخاتمة لأنهم اعتزوا بأنفسهم وفخروا بأنفسهم واصدروا غيرهم. وهذا خطير جدا، نسأل الله أن يعافينا وبقية إخواننا المسلمين من ذلك. قوله أي قول الماتني: معادن التقى مع الأسرار، المعدن أصل الشيء ومنه المعادن الأرضية التي هي أصل هذه الجواهر النفيسة. قوله والتقوى أصلها قوى، أصلها وقوى، مأخوذة من الوقاية، والتقوى هي اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا هو أجمع ما قيل فيه. إذن فالتقوى اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي، لكن أحيانا يقال البر والتقوى، فإن قيل البر والتقوى صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات، وإلا فإن ذكرت التقوى وحدها شملت البر، وإذا ذكر البر وحده شمل التقوى. اكتب عندك وعليه، فهما كلمتان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذن فهما كلمتان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق الجمع اجتمع. وقوله مع الأسرار، الأسرار جمع سر، والمراد به هنا الاطلاع على خفايا العلوم والمناهج، والمناهج يعني السبل والطرق والأخلاق التي يتخلقون بها. فلا أحد أعمق علما من الصحابة رضي الله عنهم، هذا على الجملة يا أخواني، ولا أحد أقل تكلفا من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لو جمعت كل ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في أبواب العلم لوجدته ينقص كثيرا عن مؤلف من مؤلفات علماء الكلام، الذي ليس فيه إلا حشو الكلام الذي لا منفعة فيه، بل فيه مضرة أدناها إضاعة الوقت. وأنت تجد كلام الصحابة رضي الله عنهم سهلا واضحا سلسا، ليس فيه تكلف ولا تشدد، بل كله مبني على السهولة. لما أفطر الناس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قبل أن تغرب الشمس، لأنها كانت غيما ثم طلعت الشمس، قالوا يا أمير المؤمنين إن الشمس قد طلعت، فقال عمر: الخطب يسير، الخطب سهل، إننا لم نتجانف لإثم. كلمات يسيرة واضحة سهلة بينت الحكم والحكمة، الخطب سهل لأننا لم نتجانف لإثم، إذ لا شيء علينا. وفي روايات أخرى قال: الخطب سهل، نقضي يوما مكانهم فيكون له في المسألة قولا. اكتب عندك والصواب ليس على من حدث له ذلك قضاء. إذ لم يلقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى أو أمر بقضاء، ولو قضى أو أمر بقضاء لنقل إلينا. ولو قضى أو أمر بقضاء لنقل إلينا كما نقل إلينا فطره، كما نقل إلينا فطره. يقول: فعلم السلف رحمهم الله، وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم، وخصوصا الخلفاء الراشدين، تجده سهلا بينا واضحا حتى النفس تلتذ له ولسماعه. فهذا هو المقصود بقول المؤلف رحمه الله الأسرار. فالأسرار إذن جمع سر، والمراد بها خفايا العلوم والأخلاق التي تكون عند الصحابة رضوان الله عليهم بدون تكلف وبدون تعمق، بل بكل سهولة تجري على النفوس وعلى القلوب مجرا سهلا هينا. قال المؤلف: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي العاقل لفهمه لم يبتغي. الشرح: قوله وبعد فاعلم، أي بعد ما ذكر من الحمد والثناء على الله عز وجل، الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم وبعد هنا مضمومة ضم بناء، لأنه حذف المضاف إليه ونوى معناه. وهذه الكلمات بعد وأخواتها يقول النحويون فيها إنها لا تخلو من أربع حالات: الحالة الأولى أن يحذف المضاف إليه وينوي معناه وحينئذ تبنى على الضم. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوي لفظه وحينئذ تعرب بالحركات غير منونة فتجر في حالة الجر وتنصب في حالة النصب، وما أمكن أن يرفع منها يرفع في حالة الرفع لكن غير منون لأنه قد نوى لفظ المضاف إليه، والكلمة إذا أضيفت لا تنون كما قيل كأن تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكان. الحالة الثالثة أن يذكر المضاف إليه فتعرب بالحركات حسب العوامل ولكن بغير تنوين. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه ولا ينوي لا لفظه ولا معناه، وحينئذ تعرب بحركات منونة كما قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. فقال وكنت قبلا، وأكثر ما طرد هذه الكلمات مبنية على الضم لأن المضاف إليه يكون محذوفا وينوى معناه. إذن وبعد هنا مبنية على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوى معناه. قوله فاعلم، الفاء رابطة في جواب الشرط مقدر لأن التقدير في وبعد هو وأما بعد. فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، أمر المؤلف رحمه الله أن تعلم لأن المقام مقام ينبغي أن يهتم به، وهو أن يعلم الإنسان أن جميع العلوم كالفرع للتوحيد كعلم الفقه والتفسير والحديث وغيرها كلها فرع لعلم التوحيد، لأن التوحيد هو الأصل الذي ينبني عليه دين العبد ولا يمكن أن يقوم إلا بتوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقول المؤلف رحمه الله كالفرع للتوحيد يعني بأقسامه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فطبعا الأسماء والصفات والأفعال، ولكن اقتصر العلماء على إيه؟ على الأسماء والصفات فقط. أما ربنا سبحانه وتعالى واحد في أفعاله سبحانه وتعالى، كما يقول إيه بدلا في غالب الأحيان يقول بدل الشهادتين يقول إيه الشهادة، والمعني بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلش على الجملة. نعم نعم، ماذا تريد معنى على الجملة؟ يعني احنا لو جبنا جمعنا علم الصحابة في بوتقة كويس كله، وجمعنا علوم من جاء من بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه على الجملة، تجد أن علم الصحابة أعمق وأشمل وأتم وأكمل كل الخير فيه، ولكن ممكن يكون في أفراد من جاء من بعدهم أعلى من أحدهم، ولكن لابد أن نلاحظ أن شرف الصحبة لا يعادله طعم الطعام. أهم شيء دي، ما هو الحديث المشهور قالوا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم له 50 أجر واحد منكم، قالوا منا أو منهم، قال منكم، وهنا مضاعفة الأجر لا يلزم منها الأفضلية. معايا مشايخ؟ مضاعفة الايه ها الاجر لا يلزم منها الافضليه، القاعده كده، شرف الصحبه لا يعدله طعم الطعام. راى النبي يا اخي صلى خلفه مع سلم عليه. نعم تفضل يا اخي.
في القائل ماذا حضرتك قلت قول الصحابي حجه بصوره
الثلاثه؟ اي نعم.
الا يخالف نص، الا يخالف نص نص الكتاب، الا يخالف نص السنه،
كويس،
الا يخالف قول الصحابي
مظبوط.
فإذا خالف يرجح بينهم.
نعم.
طب هل باستباع هذه الشروط يجوز لنا أن نقول أن قول الصحابي صار حجة لذاته أم نقول صار حجة لغيره؟
أخونا بيسأل أكرمه الله عن قول الصحابي ومتى حجيته، وأملى علينا الشروط التي اشترطها العلماء وأصاب فيها جزاه الله خيرا، ثم طرح سؤالا فقال فيه وهل يا ترى في هذه الحالة قول الصحابي حجة لذاته أم حجة لإيه؟ غيره. هنا بقى يلزمنا سؤال وجواب، ايه هو احتمالات قول الصحابة من اين نشأت؟ السؤال مفهوم؟ السؤال مفهوم؟ ها؟ حاضر دكتور ياسر. انا ما طلبتش منك جواب، انا بطرح السؤال تاني، قول الصحابي من أين نشأ؟ يعني إيه لحظة واحدة، يعني قول الصحابي أولا مسألة قول الصحابي حدة أو من حدة، المراد بها إيه يا شيخ طارق؟ قول الصحابي في مسألة عاري عن الدليل، معايا مش أدي مش مفهوم، قول الصحابة مسألة عادة عن الإيه؟ يعني الصحابة تكلم وما عندوش دليل، واخد بالك؟ والله المسألة لو فيها دليل ما خلصانه. طيب ازاي الصحابة يتكلم بقول من غير دليل؟ ما علم الدليل وتكلم بكلام وافق قوله الإيه؟ الدليل. دي فيها مشكلة دي؟ فيها إشكال؟ حديث عبد الله بن مسعود لما أفتى في بروع بنت واشق، والحديث في السنن وسنده صحيح. بروع بنت واشق دي امرأة حدثت لها واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الواقعة حدثت في عهد ابن مسعود، فاختلفوا إليه أي ذهبوا إليه شهر كامل، وكل مرة يردهم، ففي المرة الأخيرة قالوا ما نجد غيرك، أفتنا في امرأة تزوجها رجل ولم يدخل بها ثم مات عنها. شهر يروح له ابن مسعود ويرجعه، فقال ابن مسعود أقول فيها برأيي، فإن يكو صوابا فمن الله، وإن يكو خطأ فمنه من الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. لها الصداق كاملا ولها الإرث كاملا، وتعتد 14، فقام رجل من بني أشجع وقال أشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل قضائك. فهمت كده؟ يبقى هنا أصبح دلوقتي هنا قضاء ابن مسعود في المرأة التي تزوجها رجل ومات عنها قبل الدخول، ده قول ابن مسعود ولا بالدليل؟ أحسنتم، لحظة واحدة. يبقى ولكن عبد الله بن مسعود اجتهد، وبقدر الله اجتهد وافق الايه؟ وافق الدليل. يبقى ده ما يعتبرش قول صحابي. يبقى قول صحابي في المسألة ها أن يتكلم في مسألة بكلام ليس معه ايه؟ دليل. الصحابي بقى جاب الكلام ده منين؟ هو ده السؤال. عاوز تقول حاجه يا احمد؟ خلص شغلك الاول يا احمد، ما احنا فاضيين، ما عادش ورانا الهواتف، عاد ورانا الهواتف محموله، ما عادش ورانا كده. اتفضل.
قول الصحابه شفنا
الصحابه اي نعم. طيب قول الصحابه يا اخواننا نشا من 6 احتمالات. منشا قول الصحابي في مساله، ايه معنى قول الصحابي يا مصطفى بقى؟
قول اذا كنت بس عنك وتأثم
ركز يا رب، ركز يا رب، ركز يا رب. قول اذا محمود لا يتكلم صحابي بمسألة من غير دليل، ده اسمه قول اصحاب. هو ابن عباس قال لك اقول كذا وكذا وكذا وبس وخلاص، ما جابش دليل. احنا بقى بنبحث بعد كده، وجدنا قول الصحابي ده معه دليل يبقى انتهى، ولكن الصحابي تكلم والدليل ما وصل اليه. معايا اخوانا كده؟ كم احتمال قلنا؟ 6 احتمال. الاحتمال الاول ها منشأ قول الصحابي في المسألة ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه لم يصرح بذلك. الاحتمال الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نحفظ يا مشايخ، أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. معايا يا أحمد؟ الاحتمال الثالث أن تكون اتفقت عليها كلمة الصحابة ولم يصل إلينا إلا قول هذا الصحابي. يبقى الصحابة كلهم اتفقوا على هذا القول، ولكن اللي وصلنا قول الصحابة ده بس، أن تكون اتفقت عليها كلمة الصحابة ولكن لم يصلنا إلا قول هذا الصحابي. الاحتمال الكم؟ الرابع أن يكون هذا القول نشأ من طول ملازمته ومكثه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ياسر، لحظة. نعم لا قول ايه ايوه بس ما قدش يصرح لم يصرح عن أمه. لو سأل ورفع الدليل للنبي الموضوع انتهى ولا ما انتهاش؟ خلاص انتهى. ولكن هو سمع القول للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم ولم يسند القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وارد وهذا كثير بيحصل من الصحابة. أمال بقى مسألة إيه له حكم الرفع جت منين؟ ما جت من هنا معايا مشايخ. آخر حاجة قلنا ومكثه مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمق علمه بلغة العرب. الاحتمال ايه اللي جاي؟ وعمق علمه بلغة العرب. احتمال ايه؟ احتمال الخامس ان يكون فهما رزقه الله العبد اي الصحابي. الاحتمال السادس ان يكون تعمد الخطأ.
تعمد
يعني ايه؟ لا مش عفوا في اللفظ، ان يكون هذا القول خطا من الصحابه، مش متعمد، لا عفوا، ان يكون اخطا في المساله، يكون اخطا في المساله. طيب كم احتمال دلوقتي يا مشايخ؟ ست. طيب احتمال من ست، الخمسه ليس فيهم شيء واحتمال واحد بس انه اخطا فيه، ايهما عقلا يرجح؟ واحد من خمسه ولا واحد بس؟ واحد من خمس. خلاص هو ده قول الصحابة، مش كده قلنا حجة من هذه الايه، من هذه الاعتبارات. مفهومة ولا اقولها تاني؟ مفهومة يا رجالة؟ تاني، قلنا الخمس احتمالات ما فيش فيها اي غبار ابدا. المشكلة في الاحتمال انه السادس بس وارد انه يكون ايه، اخطا في المسألة. طيب انا لما اجي بقى ارجح عندي خمس احتمالات صح اخد منهم واحد ولا واحد خطا اخده؟ لا شك اخد واحد من خمس. ومن هذا غلب العلماء ان قول الصحابي حجه بالشروط الثلاثه المجتمعه، الا يخالف نصا من كتاب، نصا من سنه، نصا من ايه، من صحابي اخر. واضحه يا مشايخ؟ طب لو خالف صحابي اخر بنعمل ايه؟ بنرجح بينهم، بنبدا بقى مرجحات وبنشوف الصحابي ده نفسه مشهور بايه وادلته ايه وحجته ايه. طيب نرجع للكتابي، يقول وقول المؤلف رحمه الله كالفرع للتوحيد يعني بأقسامه الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فكل العلوم بل والأعمال أيضا مضارها على التوحيد، فالتوحيد هو الأصل وما سواه فهو الفرع. وقالوا فاسمع نظمي أمر بأن تعلم وأن تسمع. نظمي هو منظومي الذي سأنظمه وأقوله، لأن ما سينظمه رحمه الله في علم التوحيد، ولهذا أمر بأن تسمع إليه سماع انتفاع. قلنا قبل ذلك السماع اللي ورد في القرآن نوعين، سماع إدراك وسماع انتفاع. سماع إيه؟ إدراك، يعني أدرك الصوت وأدرك الرسالة وسمع القرآن والسنة ولكن لم ينتفع. هذا الذي المعني بقوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أنهم إيه؟ سمعوا فأجلوا حتى يسمع كلام الله. يقول ثم علل كون العلوم كالفروع للتوحيد بقول لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغ. قوله لأنه أي علم التوحيد، وقوله العلم الذي لا ينبغي أي لا يصلح ولا يستقيم ولا يمكن للإنسان العاقل ألا يبتغي فهمه، فاللام في قوله لفهمه زائدة يعني لا ينبغي العاقل لم يبتغي فهمه، أي أنه لا ينبغي العاقل أن يدع فهم علم التوحيد لأنه الأصل، وإذا كان هو الأصل وجب أن يقدم على غيره لأن الفرع لا يبنى إلا على أصل. قال المؤلف رحمه الله فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. الشرح قوله فليعلم أي يعني من جملة علم التوحيد أن به يعلم الواجب والمحال والجائز في حق الله. فيعلم الواجب في حق الله ويعلم المستحيل في حق الله ويعلم الجائز في حق الله. فالأقسام إذن ثلاثة، واجب ومستحيل وجائز. ويقال للواجب أحيانا اللازم، ويقال للمحال أحيانا الممنوع، ويقال للجائز أحيانا الممكن والمضار على المعنى. يبقى خد بالك من مرادفات هذه حتى لا تشكل عليك وأنت تقرأ. يبقى معنى كلمة الواجب يقول اللازم، طب والمستحيل المحال أو الممتنع أو النقيضين، والجائز اللي هو الممكن. أما الواجب في حق الله فهو ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه، فكل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله فهو واجب. فمثلا الحياة من الواجب، والعلم من الواجب، والقدرة من الواجب، والقوة من الواجب، والأمثلة في هذا كثيرة، فكل ما لا يتصور عدمه فهو واجب. وأما المستحيل فهو كل ما لا يتصور وجوده، فالذي لا يتصور وجوده فهو المستحيل، مثل الموت والعجز والضعف والجهل والنسيان وما أشبه ذلك، فهو كله ممتنع في حق الله عز وجل. والضابط في هذا أن كل كمال فهو من الواجب في حق الله، وكل نقص فهو من الممتنع في حق الله تعالى. خدوا بالكم، الضابط بيقول إيه في هذا؟ أن كل كمال فهو من الواجب في حق الله. كل إيه؟ كل كمال فهو إيه؟ واجب حق الله. ركزوا في أول عبارة دي. طيب كيف أقف على أن هذا كمال يليق بالله أم لا يليق بالله؟ يبقى نقول إيه؟ كل ما أثبته ربنا لنفسه فهو كمال يجب ولازم أن يكون لله. أما أن احنا نخترع كمال نضيفه لله، لا، ليس لنا، لأننا لا نعرف قدر الله عز وجل. هذه مسألة مهمة اللي ودنا قالها الإمام أحمد، لا نتجاوز القرآن والسنة في صفات الرب عز وجل. طبعا المعتقد، وطبعا إن شاء الله الكلام كله بإذن الله مش جديد، بإذن الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، ولكن من باب التنبيه، عندنا صفات اللي هي ثبوتية وصفات إيه؟ سلبية، أي منفية. وإحنا المعتقد عندنا أن ما نفاه ربنا عن نفسه ننفيه مع اعتقاد إثبات إيه؟ كمال الضد. وأما الجائز فهو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق، مثل النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش وخلق شيء معين كخلق ذباب مثلا وخلق السماوات وخلق الأرض. هذا من الأمور الجائزة، لأنه يجوز ألا يخلق الله هذا الشيء ويجوز أن يخلقه، فلو لم يخلقه لم يكن ذلك نقصا، ولو خلقه لم يكن نقصا. والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كلها من الأمور الجائزة، اكتب عندك، وهي من صفات الأفعال، أي الصفات الفعلية، وهي من صفات الأفعال، أي من الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل. يقول: فإذا قال قائل إن إثبات الجائز في حق الله ممنوع، لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا، وإن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصا، وحينئذ لا بد أن يكون إما موجودا فيكون من الواجب، أو معدوما فيكون من المستحيل، فلا يتصور شيء جائز في حق الله. خذوا بالكم من الشبهة دي. فالجواب على هذا أن نقول: هو كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات، أو هو كمال في حال عدمه، نقص في حال وجوده. فمثلا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالا، ركزوا يا مشايخ، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة نقص، وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصا، ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص. واضح يا مشايخ؟ حاضر. فإذا قال قائل إن إثبات الجائز في حق الله ممنوع، جائز يعني الله ممكن أن يفعله وممكن أن لا، إيه؟ أن لا يفعل سبحانه وتعالى. بيقول إيه؟ لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا. ماشي يا مشايخ؟ يعني شيء جائز في حق الله، جائز يعني يجوز ربنا يفعله ويجوز أن لا، إيه؟ فهو بقول لك طيب إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقص، وإن كان عدمه كمالا كان وجوده نقص، وحينئذ لابد أن يكون إما موجودا فيكون من الواجب، أو معدوما فيكون من المستحيل، فلا يتصور شيء جائز في حق الله. الجواب نقول: هو كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات، يعني شيء ربنا سبحانه وتعالى أوجده، لما أوجده هو كمال. طيب هل يمكن أن يكون أراد أن يوجده ولم يوجد؟ لو وجد، لو احتمال دوارد، لو احتمال دوارد يبقى عدم وجوده نقص. لا، كان غير صحيح. يعني أراد ربنا عز وجل أن يخلق فلانا في وقت معين، يبقى خلقه له كمال في هذا الوقت. طيب هل من هم بيقولوا إيه؟ طالما يبقى كماله، خلقه له كمال، طيب لو كان نقص بنقول بقى نقص فين؟ نقص في وقت وجوده، وده مستحيل. يعني يستحيل أن يرد الله عز وجل شيئا إرادة كونية ولا يقع، مظبوط كده؟ اللي هي الايه، اللي هي الايه، المشيئة. تأمل كلام الشيخ، بيقول ايه؟ هو كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات. يعني هو ربنا قدر أن يكون من الموجودات ولكن ما وجد، يبقى نقص. بس أصلا ما ليش وجود الكلام ده، مفهومة؟ ليس له وجود. طيب فضل شيخ. لا، الناس غير في الأحكام، الناس غير كده خالص. طيب لحظة واحدة. أو هو كمال في حال عدمه، نقص في حال وجوده. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما أراد أن يوجد، يبقى إرادته في عدم وجود هذا الشيء كمال، مظبوط؟ عكس الأولانية. طيب أراد أن لا يوجد كونا ثم وجد، يبقى نقص. ده لو وجود. أحسن، اتفهمت كده لسه؟ مظبوط، أحسن. لازم لحظة واحدة، حاضر لحظة، عشان بس تفهموها، أصلها يعني صعبة شوي. معايا قمر لا. احنا بص يا شيخ ياسر، الحكمة يا اخوانا، حكمة الرب عز وجل ملازمة لكل اقواله وافعاله وتشريعاته، ما تفصلش بين دي خالص. يعني قدر شيء لحكم، قدر ان لا يوجد لحكم. احنا بس بنتكلم مسألة ايه؟ الكمال والنقص. كمال وجود الشيء يبقى كمال، ونقص الشيء كمال. ازاي نقص الشيء؟ ما هو انقص الشيء، ولما أنقصه ومنعه دخل الكمال. طيب هل ممكن أن يوجد شيء أراد الله كونا ألا يوجد؟ ما هو الكلام ده لو حصل يبقى نقص، وده مش موجود. تفضل يا شيخ. مظبوط، مظبوط، كلامك مظبوط. طيب نقرأ سويا تاني بالراحة كده. نقول هو كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات. أو هو كمال في حال عدمه، خبالك، نقص في حال وجوده. فمثلا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالا، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة نقص، مظبوط. وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصا، ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص. وبهذا يمكن أن نقول إن هناك شيئا جائز في حق الله ويكون وجوده في حال اقتضاء الحكمة كمالا، ويكون عدمه في حال اقتضاء الحكمة كمالا. فنزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، في هذه الحال كمال، وفي غير هذه الحال لا يكون كمالا، لأنه لا يقع. ولا ممكن يقع؟ أحسنتم. لأن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون نزوله في هذا الوقت فقط، ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصا، وهذا شيء مستحيل في حق الله عز وجل. فالحاصل أنه لو أورد علينا إنسان إيرادا وقال إن تقسيمكم الأشياء إلى ثلاثة واجب ومستحيل وجائز تقسيم غير صحيح، فالشيء إما واجب وإما مستحيل، أما جائز فلا، لأنه إن كان وجوده كمالا وجب أن يكون موجودا دائما، وإن كان عدمه كمالا وجب أن يكون معدوما دائما، فنقول هو كمال في حال وجوده إذا اقتضت الحكمة وجوده، وهو كمال في حال عدمه إذا اقتضت الحكمة عدمه، وحينئذ يصح التقسيم. زي بالضبط المسألة اللي أثرها أخونا الشيخ محمد، اللي هي مسألة النسخ، نسخ الأحكام. الله عز وجل أمر العباد بحكم معين لفترة زمنية معينة ثم غير الحكم، يبقى المصلحة اقتضت أن الحكم تغييره كمال في هذا الوقت، أما قبل هذا الوقت هذا الحكم لا يناسب، لم يكن كمالا. وليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بدت له مصلحة العباد في الحكم الجديد بعد أن كانت خفية عنه، لا، اللي هو بيقول اليهود اللي هو إيه البداء على الله من لوازم النسخ، هذا كلام باطل ساقط لا وزن له ولا قيمة. معايا مشايخ؟ نكمل. قوله كجائز في حقه، سبق أن مثلنا للواجب بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وأشياء كثيرة، وللممنوع بالموت والعجز والضعف والجهل وما أشبه ذلك، وللجائز بالنزول للسماء الدنيا، وكذلك الاستواء على العرش، وكذلك الكلام باعتبار أفراده. يبقى خد بالك، الكلام باعتبار أفراده، يبقى صفة الكلام من حيث أصلها صفة ذاتية، وباعتبار أفرادها صفة فعلية، يعني يتكلم سبحانه وتعالى وقت ما يشاء. أما أصل الكلام صفة ذاتية لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. مظبوط يا مشايخ؟ وقلنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما اتخذ بنو إسرائيل العجل أول شيء ذم الله عز وجل به العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يقول وكذلك الاستواء على العرش، وكذلك الكلام باعتبار أفراده، فإن الله يجوز أن يتكلم بهذا أو لا يتكلم به. قال المؤلف، فضل بالنسبة لإيه استواء، تفضل. آه مظبوط. لا يعني يسأل أخونا عن استواء والنزول، احنا بنقول الله مستوى على عرشه بذاته، معايا استاذ حمدي؟ مستوى على عرشه بذاته، وينزل كل ليلة الى السماء الدنيا الحديث، ولا نتكلم اكثر من ذلك، يعني لا نقول طيب كيف ينزل وهل يترك العرش، واخد بالك؟ طيب واذا نزل وترك العرش يبقى كده العرش اصبح عالي عن الله، تعالى الله عن ذلك، نقف ولا نتكلم ونثبت النزول. وده اللي سقط فيه بعض الأكابر وقال إذا نزل ربنا في السماء الدنيا يخلو منه العرش، وده خطأ كبير. طيب احنا بنقول الاستواء كالنزول، ايه معنى الاستواء كالنزول؟ ان الله عز وجل استوى على عرشه بعد ان لم يكن مستوى على عرشه، صفة ايه فعلي، لان العرش مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. طب قبل العرش وذن بربك يا أخواننا، الله أعلم سبحانه وتعالى، ولكن استوى على العرش بعد أن لم يكن مستوٍ، لأن العرش إيه مخلوق والله عز وجل إيه أول لا أول له. مفهومة ديت؟ مفهومة؟ طيب ماشي هسكت. يقول وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في صبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. قوله وصار من عادة أهل العلم، العادة هي الشيء الذي يعود ويتكرر فيألفه الناس ويكون من عادتهم، فصار أهل العلم رحمهم الله تعالى من عادتهم أن يعتنوا أي يبذلوا العناية في صبر ذا، أي في صبر علم التوحيد، والمراد بالصبر التتبع والاستقراء، فصاروا يصبرونه بالنظم. ولا شك أن هذا التركيب فيه تطويل، معناه أنه صار من عادة أهل العلم أن يبحثوا في هذا الموضوع الذي هو علم التوحيد بالنظم، وهناك عادة أخرى غير النظم وهي النثر، فالنثر كثير، وكلام العلماء في علم التوحيد نثرا أكثر من كلامهم فيه نظما، لكن مع ذلك النظم شائع مشهور معتاد عندهم أن ينظموا العقائد وعلم التوحيد حتى يكون كما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. والنظم الذي كان العلماء رحمهم يعتدونه في هذا الباب على بحر الرجز كما هو الحال هنا في هذه القصيدة، وقد يكون على بحر الكامل أو الطويل أو البحور الأخرى المعروفة في علم العروض، لكن أكثر ما يكون على الرجز لأن الرجز خفيف عند القراءة وسهل عند النظم، لأن غير الرجز لابد أن يلتزم الإنسان قافية معينة، وهذا قد يصعب على الإنسان غير الشاعر. أما الرجز فكل بيت له قافية معينة، ولا يحتاج الراجز إلا إلى مراعاة الشطر الأول والشطر الثاني فقط. قال لأنه يسهل للحفظ، هذه فائدة، فالنظم يسهل للحفظ أكثر من النثر. وقوله كما يروق للسمع، يروق يعني يحسن ويطرب له السمع، ولهذا لو جاء إنسان يقرأ خطبة قراءة عادية لا تجد أنه يهز مشاعرك أو يوجب انتباهك، لكن إذا كان نظما فإنه يروق لك. أما قوله ويشفي من ظمأ، فكون هذا خاصا بالشعر فيه نظر، لأن الشفاء من الظمأ يكون في الشعر ويكون في النثر، لكن لعله يريد رحمه الله تكميل البيت بهذه الجملة، وإلا فإن الشفاء من الظمأ يكون في النثر ويكون في النظم، بل قد يكون في النثر أكثر، لأن النظم أحيانا يضطرب فيه الناظم إلى استعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقيد المعنى وعدم فهمه. قال رحمه الله فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. الشرح قول فمن هنا أي من هذا الباب أو من هذا المأخذ نظمت لي عقيدة. أصل النظم هو ضم الخرزات بعضها إلى بعض في سلك، ويطلق على ضم الكلمات بعضها إلى بعض في بيت تشبيها بخرزات السبحة أو غيرها مما ينظم. وقوله نظمت لي عقيدة يحتمل أن اللام هنا بمعنى من، أي نظمت من عقيدة لإخوان المسلمين، ويحتمل أن اللام للاختصاص يعني نظمت لنفسي عقيدة، لكن الظاهر أن المراد المعنى الأول أي نظمت عقيدة لإخوان المسلمين مني. وقوله عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة أي شيء معتقد، والعقيدة في الأصل من العقد وهو إحكام الشد وضده الحل، وهذا في الأصل أي في اللغة العربية، وأما في الاصطلاح فهي حكم الذهن الجازم، يعني أن تحكم على شيء حكما جازما، تحكم عليه ذهنا يعني تعتقد في قلبك بأن هذا كذا نفيا أو إثباتا أو جازما به، فلا عقيدة مع الشك، لأنه لابد من أن يكون هناك جزم، ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان، لأن نطق اللسان يقع حتى من المنافق، فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة. إذن العقيدة تعرفها اصطلاحا حكم الذهن الجازم. طيب اكتب عندك ضابط العقيدة، هي عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا جازما، عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليها. ومن فوائدها أو من فوائد دراستها أنها الأساس للاستقامة على الدين جملة وتفصيلا، أنها الأساس للاستقامة على الدين جملة وتفصيلا، ووجه ذلك من اعتقد أن الدين ما شرع، من اعتقد اللي هو بالمعنى اللي احنا شرحناه بقى عرض القلب على الإيمان ده حقيقة معينة، من اعتقد أن الدين ما شرع إلا لسعادته في الدارين لن يتركه أبدا، من اعتقد أن الدين ما شرع إلا لسعادته في الدارين لن يتركه أبدا، وإن تركه سرعان ما يرجع إليه، وإن تركه سرعان ما يرجع إليه. الفائدة الثانية، تجعل الإنسان ثابت الجأش قوي القلب قرير العين. تجعل الإنسان ثابت الجأش قوي القلب قرير العين. ثابت الجأش قوي القلب قرير العين. ووجه ذلك أن نعم زي بالضبط الشجاعة والقوة المعنوية والهمة. ووجه ذلك أن من اعتقد أن كل ما في الكون يقع بقضاء الله وقدره سيحدث له ذلك، أي نعم سيحدث له ذلك. ذلك عيد على إيه؟ ثبات الجأش وقوة القلب وقرارة العين. الأمر الثالث، العقيدة الصحيحة تجعل للإنسان غاية واحدة وهدفا واحدا يسعى لتحقيقه. العقيدة الحق تجعل للإنسان هدفا واحدا وغاية واحدة يسعى لتحقيقها. الذي يليه، بالعقيدة الصحيحة تتم الإجابة على الأسئلة الثلاثة التي حيرت العالم، وهي: من أين جئنا؟ الثاني: ولماذا جئنا؟ الثالث: إلى أين المصير؟ من أين جئنا؟ لماذا جئنا؟ إلى أين المصير؟ وجواب السؤال الأول قوله تعالى: يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. سورة الحج: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وجواب السؤال الثاني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجواب السؤال الثالث يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. الذي يلي: بالعقيدة الصحيحة نعم إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. الذي يلي: بالعقيدة الصحيحة يعرف الإنسان قدره ويقف عند حده ويعرف حدود عقله. بالعقيدة الصحيحة يعرف الإنسان قدره ويقف عند حده ويعرف حدود عقله. مصدر صاحب عقيدة، واخد بالك؟ طيب، الذي يليه: صاحب المعتقد الصحيح لا يتلاعب به شيطان ولا غيره. صاحب المعتقد الصحيح لا يتلاعب به شيطان ولا غيره. واضح يا شيخ؟ كان يبقى العصر شخطان يقول: فقولنا حكم الذهن خرج به قول اللسان، لأنه لا يعتبر عقيدة، إذ قد يقول الإنسان ما لا يعتقد، وخرج بقولنا الجازم الشك، فإن الشك لم يعتقد، ولا يشترط أن يكون الحكم مطابقا للواقع، فإن طابق الواقع فالعقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فالعقيدة فاسدة. فاعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة هذه عقيدة، ولكنها فاسدة لأنها غير مطابقة للواقع. واعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء عقيدة لكنها فاسدة لأنها خلاف الواقع، لكن هم يجزمون بذلك ويعتقدون هذا. قال: أرجوزة وجيزة مفيدة، فذكر أنه من أجل ذلك نظم عقيدة من بحر الرجز، وصفها بأنها وجيزة يعني غير طويلة، وهو كذلك، فإنها ليست مطولة، لأنه يذكر فيها رحمه الله القواعد العامة بدون تفصيل، وأنها أيضا مفيدة يعني تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضا. فقوله إنها أرجوزة وجيزة هذا ليس فيه مدح، لكن قوله مفيدة فيه مدح. فإذا قال قائل: كيف يسوغ للإنسان أن يمدح ما كان من صنعه وتأليفه، وهل هذا إلا افتخارا؟ فالجواب: يسوغ ذلك إذا لم يقصد به الافتخار على الخلق، وإنما قصد بيان الواقع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن مسعود: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وهذا يتضمن بلا شك أنه على علم عظيم بكتاب الله عز وجل، لكن ابن مسعود رضي الله عنه لم يقل هذا القول ليمدح نفسه ويفتخر، بل لبحث الناس على الطلاق، ليحث الناس على الطلاق عنه وعن غيره من أهل العلم. والعلماء رحمهم الله إذا صنفوا يذكرون فوائد مصنفاتهم، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البدل بعود منجز، وتقتضي رضا بغير سخط فائقة الألفية ابن معطي. وهذا ثناء عليها ليفتخر بها لأنها من تأليفه، ولكن من أجل أن يحث الناس على تلقيها وتعلمه. وهكذا المؤلف رحمه الله هنا قال مفيدة لأجل أن تحرص عليها وعلى ما فيها من فوائده. قال: نظمتها في سلكها، هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارة، لأن هذه الأرجوزة ليس لها سلك، لكنها شبهها بخرزات السبحة التي لها سلك فتنضم، لينضم بعضها إلى بعض ولا يضيع بعضها عن بعض ولا تفرق وتتشتت، وتشتمل على مقدمة وستة أبواب وخاتمة. قال: مقدمة وستة أبواب كذاك خاتمة، فيكون المجموع ثمانية مقدمة وخاتمة وستة أبواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه العقيدة وبغيرها من كتب أهل العلم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.